العشاء مع الجماعة، أو لأن هذا ليل وليس كالنهار سيقوم. وإذا كان هذا ليل، وإذا كان هذا الليل فإنه سيأخذ منه في نومه الوقت الطويل، فقد يوقع أو يخرج الصلاة عن وقتها، لأنه سيقول والله أنا نايم بعد المغرب، فيظن أنه صلى العشاء، أليس كذلك؟ وهو ليل، فيقول والله الليل الليل الليل، فتمضي عليه صلاة العشاء وهو لا يدري. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ إذن قالوا هذا من جهة النظر، أما من جهة الأثر فسوف يأتي إن شاء الله. وقوله رحمه الله تعالى: وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت أو خشية فوات صلاة الفرض، خشية خروج الوقت أو خشية فوات الوقت، يعني خشية خروج الوقت لمن كانت الجماعة ليست بواجبة عليه، أليس كذلك؟ فيجوز له أن ينام، مثل المرأة، المرأة يجوز لها أن تنام إذا كانت تعلم من نفسها أنها لم تخرج الصلاة عن وقتها، والمعذور والمريض إلى غير ذلك. أما من كان غير معذور فإنه كذلك يجوز له بشرط إذا وجد من يوقظه للصلاة وعلم من حاله أنه سيقوم ويصلي مع الجماعة. وهذا لا شك أنه تعليل ظاهر وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن النوم قبل العشاء جائز ولا بأس به، لكن بشرط إذا كان من أهل العذاب أنه لا يخرج الصلاة عن وقتها، وإذا لم يكن من أهل العذاب أنه لا يفوت صلاة الجماعة. أما إن علم أنه إذا نام أو غلب على ظنه أنه إذا نام فإنه سيفوت الصلاة، فهذا يحرم عليه النوم. واضح؟ إذا كراهة التحريم يحرم عليه النوم، لماذا؟ لأنها وسيلة إلى ماذا؟ إلى محرم، وكل وسيلة إلى حرام فهي حرام. واضح هذا التفصيل؟ وكل وسيلة إلى حرام فهو أو فهي حرام. ما الذي يؤيد هذا؟ هو ظاهر الحديث الآتي، وسأبين لكم إن شاء الله وجه الاستنباط، هذا سيأتي أيضا بيانه في الحديث الآتي الذي سيأتي عند البخاري. إذن التفصيل في هذه المسألة ما هو؟ نقول: إذا كان يعلم من نفسه أنه أو غلب على ظنه أنه سيستيقظ للجماعة إذا كان من أهل الجماعة، أو إذا لم يكن من أهل الجماعة يعلم من نفسه أنه لن يخرج صلاة العشاء عن وقتها، فإنه يجوز له ذلك. وإلا فإنه إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا نام سيفوت الجماعة، أو يغلب على ظنه أنه إذا نام سيفوت الجماعة وهو من أهل الجماعة، فنقول له يحرم عليك ذلك. لماذا؟ لأنها صارت وسيلة إلى محرم لفوات جماعة واجبة عليه. أو إذا كان من أهل الأعذار وعلم أنه إذا نام سيفوت صلاة العشاء، أي يفوت وقت صلاة العشاء، قلنا له يحرم عليك. لماذا؟ من أي باب؟ من باب أنها وسيلة إلى محرم. وضح لكم؟ من باب أنها وسيلة إلى محرم. وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا في الحديث الآتي وفي أثر عمر، لأنه ثبت عن عمر، أي ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان ينام قبل العشاء ويأمر أهله بإيقاظه، فهذا من جهة الأثر. واضح هذا التفصيل أو فيه غموض؟ واضح لكم هذا التفصيل؟ واضح؟ إذا لو قال لك قائل: هل يجوز النوم قبل العشاء؟ ماذا تقول؟ تقول: به تفصيل. ما هو التفصيل؟ من يقول ما هو التفصيل؟ هذا إذا كان من أهل الجماعة. نعم.
في وقت العشاء قبل خروج الوقت فهو جائز. أما إذا لم يغلب على ظنه أو غلب على ظنه أنه إذا نام خرجت الجماعة وكان من أهل الجماعة فهو حرام. وإذا كان من أهل الأعذار فإذا غلب على ظنه أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فهذا حرام.
أيضا هذا محرم. واضح على التفصيل؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة. واضح لكم هذا التفصيل؟ وبهذا تجتمع هذه الآثار والنصوص. وأنا ما خرجت بهذا القول عن كلام أهل العلم، بل هو كلامهم، ولكن بصورة توضح لكم هذه المسألة بالتفصيل. واضح إلى هنا؟ نعم.
وحمل الصحابي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله.
نعم، قوله وحمل الصحابي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء، يعني أن الصحابي رحمه الله تعالى قال إذا نام قبل الأذان قبل وقت العشاء جائز، أما النهي منصب على إذا أذن فهنا يحرم، يعني إذا دخل الوقت. أقول وهذا القول يرده الحديث الآتي، كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، الحديث الآتي يرد هذا، حيث إن النوم وقع بعد دخول وقت العشاء كما سنبين. واضح لكم؟ فهذا يرده الحديث الآتي. نعم.
قوله حدثنا محمد،
يعني الذي يجعلنا نقول بأن كلام الطحاوي لا يستقيم، لأنه سيأتي بأنهم ناموا بعد دخول وقت العشاء، أليس كذلك؟ نعم. وأيضا هذا بعيد، لأن ما بين الإقامة والأذان لا يدرك الإنسان حتى أن يدخل في نومه، بل لو نام جزما أنه سيضيع الصلاة. فالبحث لا شك أنه قبل العشاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي كان يكره النوم قبل العشاء، المراد به قبل دخول وقت العشاء، هذا هو المتبادر. نعم.
قوله حدثنا محمد بن سلام كذا في رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن، وبأكثر الروايات حدثنا محمد غير منسوب، وقد تعين من رواية أبي ذر وابن السكن وحديث أبي برز المذكور طرف من حديثه الآتي بالثمر بعد العشاء.
نعم.
قوله والحديث بعدها
نعم، والحديث بعدها يعني وكره الحديث بعدها، ما المراد بالحديث؟ المحادثة والكلام. قال
المحادثة، وسيأتي بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة لما إذا لم يكن في أمر مطلوب.
نعم، لأن الكلام منه ما هو في العلم وفي غيره، ومنه ما هو في القيل والقال وفي الدنيا، هذا لا فائدة منه أصلا، هذا لا فائدة منه. يعني تجد بعض الناس سبحان الله بعد العشاء يحلو لهم الكلام، قيل وقال وفلان وفلان، ويبدأ يتكلم، وربما أخذ ذلك من وقته حتى بلغت الساعة الواحدة. في ماذا ضاع وقته؟ بالله عليكم، إن لم يكن مباح، إن لم يكن إثم، فإنه في مباح، والأعمار محسوبة والأوقات محسوبة، فهذا مضى من عمره، في ماذا مضى؟ هل في عبادة؟ هل في سمر مع الأهل؟ هل في بحث في مسائل؟ لا، في أمور دنيوية، ويا ليت أنها تنفع، لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا إذا لم تكن تضر، في ماذا؟ تضر في عقيدته وفي نفسه وفي إيمانه، نسأل الله السلام. يقول رحمه الله
وقيل الحكمة في لئلا يكون سببا في ترك قيام الليل أو الاستغراق بالحديث ثم يستغرق بالنوم فيخرج وقت الصبح.
نعم، وهذا واضح، لأنه الذي ما شاء الله يعجبه كثرة الكلام كالبغبغاء، بعض الناس ما شاء الله اتركه هو يتكلم، أنت ما تستطيع تتكلم، إن جلس تكلم ما ينتهي ما شاء الله قصص، هذا معروف، بعض الناس هذا حالهم، أليس كذلك؟ وفي الدنيا طبعا، وإلا لو كان في العلم هذا خير، ويتكلم وينتهي من كذا ويتكلم في هذا ويرد، ثم ماذا؟ إلى أن يتعب، ثم إذا تعب قال والله أنا أنصرف، ثم ما يستطيع، لا يصلي صلاة الصبح ولا غيره، لماذا؟ ولا يستطيع يقوم، ولا يستطيع أن يفعل شيء في الليل، لأنه أتعب نفسه بحديث لا فائدة منه، نسأل الله السلامة. قال
وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في الباب المذكور.
هناك إن شاء الله نبين الجمع بين كراهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، وعما جاء عنه أنه تحدث بعد صلاة العشاء، والثمر بعد صلاة العشاء كان منه صلى الله عليه وآله وسلم، وسنبين هناك الجمع. وقد مر معنا أيضا في أبواب العلم عند الإمام البخاري باب الثمر في العلم، هنا تبين الإمام البخاري أيضا هذه المسألة أو الحافظ، وهنا سيبينها إن شاء الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب النوم قبل العشاء لمن غرب.
نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. انظر لمن غلب، كيف؟ كأن الإمام البخاري يشير إلى أن الكراهة منصبة في غير من غلب أو غلبه النوم. واضح إلى هنا؟ يعني ليس ما ذكرناه من التفصيل. يقول: إن الكراهة منصبة على غير من غلبه النوم، أما من غلبه النوم وهو يقاوم النوم ثم نام فهذا لا كراهة في حقه. لماذا؟ قال: لأنه غلب. من أين استنبطها؟ أو من أين استنبط أن الكراهة غير منصبة على من غلب بالنوم، وأن من لم يغلب ويستطيع فنام مختارا هو الذي يكره له النوم؟ سيبين لنا ذلك المصنف رحمه الله تعالى. قال
رحمه الله تعالى: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال
سليمان بن بلال نعم
عن سليمان قال
أما أبو بكر إن شاء الله فسيأتي بيانه عند الحافظ.
عن سليمان قال: صالح بن كيسان أخبرني بن شهاب
بن شهاب مر معنا، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه الظهر الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل الأول. قوله: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا.
نعم، كما قلت لكم، كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى أن الكراهة منصب على من؟ على من نام مختارا، أما من غلبه النوم فلا بأس. لماذا؟ وجه الاستدلال قال:
وقيل ذلك مستفاد من فتح إنكاره صلى الله عليه وسلم على من فقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء.
نعم، يقول: ووجه ذلك أنه مستفاد من ماذا؟ من تركه، أي من ترك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على الذين ناموا في المسجد وكانوا ينتظرون الصلاة. فلو كان النوم لغير المغلوب أو للمغلوب مكروه، لو كان النوم للمغلوب مكروه لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليهم. لماذا نمتم وأنتم تعلمون بأن وراءكم صلاة العشاء؟ أليس كذلك؟ فترك الإنكار، وترك الإنكار منه تقريب على ذلك النوم، والتقرير حجة. واضح وجه الاستنباط؟ قال: فهو إذن حجة على ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لعدم الإنكار على من نام في المسجد. وأيضا كما قلت لكم، هذا يرد على من؟ يرد على الإمام الطحاوي رحمه الله، لأن النوم حصل بعد ماذا؟ بعد دخول وقت العشاء، وإلا ما الذي أتى بهم إلى المسجد؟ أليس كذلك؟ ما أتى بهم إلى المسجد إلا أن وقت العشاء دخل، فهم ينتظرون الصلاة وناموا. إذا نومهم هذا أيضا كان بعد الوقت. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال:
ولو قيل بالفرق بين من،
طبعا أيضا مما يرد على كلام الطحاوي سيأتي ما ثبت عن من؟ عن ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه. نعم.
ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم بمثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا لكان متجها.
يقول رحمه الله الحافظ بن حجر، يقول: ولو قلنا بالجمع بين هذا الحديث وذاك، بالفرق بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا، يعني من غلبه النوم وهو في المسجد فهذا لا يخشى عليه لأنه في المسجد، وأما من غلبه النوم وهو في بيته فهذا لا يكره له. بمعنى أن من غلبه النوم وهو في المسجد فلا كراهة في حقه، وأما من غلبه النوم وهو في البيت فيكره في حقه ذلك النوم. قال: هذا أيضا تفريق من هذين الحديثين، حديث الكراهة وهذا الحديث. أقول بل لو قيل إن نومه هذا لن يضيع عليه الصلاة لأنه يوجد من يوقظه في المسجد إذا أقيمت الصلاة لكان متجها، أليس كذلك؟ ولا فرق بين المنزل والمسجد، واضح إلى هنا؟ يعني لماذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ لأنه يوجد من يوقظه، أليس كذلك؟ إذن ما دام وجد من يوقظه فهو على ما قلناه في البداية من العلة، بأنه إذا علم من حاله أو وجد من يوقظه يحرم؟ لا لا يحرم. أما لو علم من حاله أنه لن يقوم وغلب على ظنه هذا الذي يحرم، واضح؟ أقول وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن النوم محرم لمن غلب على ظنه أنه سيضيع الصلاة، وسيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الآتي أنه كان ينام قبلها إذا لم يخشى فوات الصلاة، طيب بقي علينا الآن نبحث في كلام من؟ الإمام البخاري. فنقول أما ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيها نظر، من أي جهة؟ من يستطيع أن يقول لي يعني هل الجمع الذي ذكرناه أو لا، أو ما ذكره الإمام البخاري؟ يعني ماذا نجيب على الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ من يستطيع يقول؟ لا رد. لا أريد كلمتين فقط. نقول أن الذي غلبه النوم أصلا لا يدخل معنا في البحث، الذي يغلبه النوم هذا مرفوع عنه القلم لا يستطيع يقاوم النوم، فهذا حتى لو نام عن الصلاة الفرض ما يؤخر لأنه ما يستطيع، أليس كذلك؟ كما قال العلماء وبعضهم قال هذا الذي يغلبه النوم رغما عن أنفه ما يستطيع، خلاص وصل درجة ما يستطيع أن يجلس، هل نقول يدخل في الكراهة؟ ما يدخل أصلا. لماذا؟ والبحث ليس فيه، لأن من غلبه النوم سواء قوة الصلاة أو لم يقم ما يستطيع، وصل إلى درجة أنه لا يستطيع مطلقا، الغلبة تكون هكذا غلبه النوم، أليس كذلك؟ فنقول بأن ما ذكرناه وما ذكره بعض أهل العلم من أن الجمع هو أنه إذا كان ينام مختارا هو الذي يكره في حقه، إذا كان يعلم من حاله أنه سيفوت الصلاة فهذا الذي يحرم عليه، أما إذا نام وهو مختار ويعلم من نفسه أنه سيستيقظ هذا لا كراهة في حقه، غلبه النوم أو لم يغلبه، لأن غلبة النوم هذه رفع عنها الشرع، البحث ما يبحث، الشرع ما يبحث فيها، لأن المغلوب على أمره لا كراهة في حقه أصلا ولا يتناوله الحديث الأول حتى نبحث فيه، أليس كذلك؟ الكراهة لا تتناول أصلا من غلبه النوم، إذن كيف التفصيل؟ التفصيل في غير المغلوب، أما الذي غلبه النوم فهل هذا الحكم مستقيم في صلاة العشاء وفي غير العشاء؟ كذلك لو علم من نفسه أنه إذا نام قبل الظهر وفوت الظهر أليس هذا أيضا ينطبق عليه؟ نعم الحكم واحد، لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء؟ قص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء لأن النوم قبل العشاء مظنة النوم الذي يستغرق خروج وقت الصلاة. هذا هو الفرق. واضح إلى هنا؟ واضح؟
البخاري رحمه الله تعالى يقول غير ذلك.
إيش يقول؟
يقول أن النوم بعد الصلاة قبل العشاء محرم.
طيب.
مكروه.
أيوة. إلا.
إلا ما غلب. إلا ما إلا ما إلا الإنسان الذي غلب.
غلب. هو الغلب نحن نقول ما نبحث فيه.
على تفصيل.
نعم. الذي غلب خارج أصلا من البحث. الذي يغلب على النوم سواء نام وفوت الصلاة أو لم يفوت هذا مغلوب على أمره. ما نفهم ما نبحث فيه.
المختار على كلام الشيخ
مطلقا ما يجوز أن ينام. نحن نقول لا، إذا وجد من يوقظه كما جاء عن ابن عمر وكما بينا من العلل إذا هذا ينقض هذا الكلام. وضح له؟ نعم.
قوله حدثني أبو بكر
ذكرنا النظر يعني نظر من جهة أنه جعل حكم عدم الكراهة على المغلوب. نحن نقول عدم المغلوب أصلا خارج من البحث في الكراهة قبل النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث أو في الأثر هذا الحديث الذي جاء عن أبي برزة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، المغلوب ما يدخل معنا، يكره النوم لمن كان مختارا، والمختار فيه تفصيل، فيه كراهة وفيه عدم كراهة. وضح له؟ نقول من أهل الشريف قد يأتي هنا قد نذكره. نعم.
قوله حدثني أبو بكر هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد الله أبو إسماعيل البخاري.
نعم. هو قال حدثني أبو بكر هو عبد الحميد من ابن أبي أويس واسمه، الضمير عائد على من في اسمه هنا؟ أحسن، في أخو من هو؟ صرت بي أنا ما قلت أحسن ده. انتبه، ابن أبي أويس واسمه يعني ابن أبي أويس أبو أويس ما اسمه، إذن أبوه، البحث في أبيه وليس في ماذا؟ في أخيه. وضح لك؟ إذن هو عبد الحميد ابن عبد الله. واضح؟ هو عبد الحميد ابن عبد الله لأنه قال ابن أبي أويس، هذه كنية. إذا ما اسمه أبي أويس؟ عبد الله. واضح لكم؟
واسمه عبد الله أبو إسماعيل شيخ البخاري ويعرف بالأعشى.
نعم، ويعرف بالأعشى. وقد تكلم الحافظ وغيره في التقريب كلاما أو في التهذيب أيضا كلاما طيبا على مسألة الأعشى هذه وفيها خلط.
قوله ولا تصلى.
نعم، ولا تصلى، ولا تصلى، وعندنا ولا يصلي. واضح؟ ولا يصلى، وعندنا ولا يصلى. قال
بالمثنى فوقانية،
بالمثنى يعني بالتاء وليس بالياء، عندنا نحن في المتن ولا يصلى، وهنا ولا تصلى بالتاء، أليس كذلك؟ إذن هي بالتاء هنا. قال
وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء، والمراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة.
نعم، هذا هو المراد، أنها لا تصلى جماعة أي إلا في المدينة. لماذا؟ قال
وبه صرح الداوودي لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا.
نعم، وإلا كانت صلاة العشاء تصلى في غير المدينة، لكن تصلى ماذا؟ سرا بمكة، لأنه ما انتشر فيها الإسلام وما صارت بعد تحت سيطرة من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ قال
وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها.
نعم.
قوله وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، كانوا يعني بذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وضح لكم؟ قال
وبهذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عن النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولقمة.
نعم، يقول رحمه الله وهذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء. لماذا؟ قال لما يشعر به السياق من المواظبة. كيف على ذلك؟ كانوا، وكلمة كان بينا لكم بأنها عند بعض المحققين من الأصوليين أنها تفيد ماذا؟ تفيد الدوام، أليس كذلك؟ تفيد الدوام. قال وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري ولفظه.
ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى نصف الليل.
صلوها هذا أمر، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. أقول وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في الكبرى، في السنن الكبرى في المجلد الثاني في صاد 300 برقم، في صاد 300 برقم 28,500. وكذلك أخرجه في المجتبى في كتاب المواقيت باب آخر وقت العشاء رقم الحديث 35,500 وهو في صحيح النسائي رقم 21,500 وهو في صحيح النسائي رقم 21,500. نعم، إذن الحديث ثابت.
وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل،
يعني كم؟
وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة.
نعم، يعني هذا الحديث لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل. وين وجه المعارضة؟ أين وجه المعارضة؟ أن هذا الحديث جاء في أخروها إلى ثلث الليل، وهناك جاء في حديث نصف الليل، فيقول هذا لا يعارض، النصف لا يعارض الثلث. كيف؟ قال
لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم.
نعم، حديث عائشة محمول على الأغلب في الثلث، وضح لكم؟ قال
فائدة، زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث،
زاد مسلم برقم 38,600 من رواية
يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث قال ابن شهاب وذكر لي أنه
وذكر
لي أنه.
نعم، قوله عن ابن شهاب في هذا الحديث قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله، إذن هذه الرواية ماذا تعرف؟ ها؟ رواية مرسلة، هذه الرواية رواية مرسلة من ابن شهاب، رواية مرسلة، والمرسل في قسم الضايع. نعم، إلا إذا تظن. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة.
نعم، ما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، واضح؟ ما معنى هذا؟ قال
وذلك حين صاح عمر، وقوله تنذروا بفتح المثنى الفوقانية وتكون النون وضم الزاي بعدها راء، أي تلحوا عليه.
نعم، يعني ما كان لكم أن تلحوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، ومن الذي ألح عليه؟ عمر رضي الله عنه، وذلك لشفقة عمر على النساء والصبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لكم أن تنذروا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلحوا عليه. قال
وروي بضم أول بعدها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي.
نعم، تبرزوا ما كان لكم أن تبرزوا، هكذا جاء،
أي تخرجوا.
تبرزوا أي تخرجوا، برز خرج، أليس كذلك؟ تقول برز الشيء أي خرج. إذن تبرزوا أي تخرجوا. أقول مما يستفاد من هذا الحديث ما يأتي، الفوائد التي نستنبطها من هذا الحديث. أولا تذكير الإمام، من أين أخذناه؟ أخذناه من فعل عمر رضي الله عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا وفيه أنه يعني ثانيا مما يستفاد وفيه أنه إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم، يعني إذا فعل الإمام فعل وهذا الفعل يظن أنه شق عليهم وهو يظن أيضا أنه شق عليهم وظنوا به الظن، فماذا؟ يعتذر إليهم، يعتذر إليهم يعني الإمام يعتذر ويقول أنا والله تأخرت عليكم معذرة بسبب كذا وكذا وكذا، يعني هذا الذي جعلني أتأخر، وليس هذا لماذا؟ على كيف، وإنما هو أمر عارض حصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب التأخير أن هذا الصلاة أن هذه الصلاة وأفضل وقتها هذا، أنه قلنا يعتذر إليهم ويقول لكم فيه مصلحة، ويقول لهم فيه مصلحة يعني لكم فيه مصلحة، ويقول لهم لكم فيه مصلحة من جهة كذا وكذا، وكان لي عذر ونحو هذا الكلام، واضح لكم؟ قاله الكرماني، يعني قال هذا الذي مضى الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في صاد 12 و200. ثالثا أقول أيضا مما يستفاد، ثالثا وفيه فضل صلاة العشاء، وفيه فضل صلاة العشاء. الأمر الرابع وفيه أن النساء والصبيان كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة، فدل ذلك على جوازها، يعني على جواز صلاة النساء والصبيان خلف الإمام جماعة صلاة العشاء. والبيت أفضل لهن، والبيت أفضل لهن كما جاء في غير ما حديث، كما جاء في غير ما حديث. خامسا وفيه فضل وعظم المدينة، وفيه فضل وعظم المدينة، لأن انطلاق الإسلام والفتوحات كان ماذا؟ كان منها، وكانت حينئذ يعني في هذا الحديث هي التي تقام فيها الصلوات الخمس جماعة، هي التي تقام فيها الصلوات الخمس جماعة، إذن هي سابقة لها فضل ماذا؟ شرف السبق بصلاة الجماعة صلوات الخمس جماعة، أليس كذلك؟ هذا شرف للمدينة زادها الله شرفا. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمها وعظمها وبين قدرها وكان ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان. نعم.
قوله حدثنا محمود هو ابن غيلان.
لا نقرأ الحديث، نقرأ الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال
محمود وابن غيلان قال
قال أخبرنا عبد الرزاق،
عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. نعم.
قال أخبرني ابن جريج،
ابن جريج هو عبد الملك.
قال أخبرني نافع،
نافع هو نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأقرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال سمعت ابن
ضيعت علينا
تنسى. أنا أدري ما قلنا وخالص.
أنت الآن إذا قلت وقال المصنف البخاري وقال حلقت الحديث جعلته معلقا وسيرد عليك الحافظ. وإن قلت قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمع وصلته، فاختر ماذا تريد، التعليق من الوصل؟ يلا أكيد. قال ابن جريج
قال ابن جريج قلت لعطاء
وقال سمعته
وقال سمعت ابن عباس يقول عاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعته ابن عباس وقال سمعت ابن عباس يقول
عاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقال عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عمر قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه الان ينظر راسه ماء واضعا يده على راسه، فقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه كما انباه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين اصابعه شيئا من تبديل، ثم وضع أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مس استبهامه قرب الأذن مما يلي الوجه على الصدر.
واضح هذا؟ واضح لكم؟ يعني كان فرج بين أصابعه هكذا بددها، ثم لما أتى إلى شعره وهو يمر ضم كأنه يزيل الماء الذي برأسه، واضح لكم؟ من القرنين هكذا، ثم شد وضم الأصابع يسحب الماء الذي على رأسي حتى مر الإبهام هكذا على أذني. سأشرح إن شاء الله. طيب.
حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يقصش إلا كذلك، وقال لولا ما شق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. قوله
وقال سمعت كما قلت لكم سيأتي بيانه، ولا يصح أن يقال بأن هذا تعليق، لأن البخاري ما يقول قال سمعت ابن عباس، ما يصلح. ولو قال قال عن من قال هذا أيضا سيأتي، لكن البحث هل هو تعليق من البخاري لابن جريج، هذا أيضا سيأتي بيانه، وأنه لا تعليق وأنه ليس بتعليق، هذا سنبينه إن شاء الله. نعم.
قوله حدثنا محمود وابن غيلان، قوله شغل عنها ليلة فأخرها،
يعني شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العشاء ليلة فأخرها، واضح؟ قال
هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير اجتماع المصلين، وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته.
نعم، يعني شغل كأنه عادة ما كان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وإنما العادة أنه يقدم، ولهذا قال شغل عنها في هذه المرة، لأنه ذكر ما يعارض الدوام. لو كان ديدنه التأخير ما قال أنه شغل عن الصلاة، لأنه دائما يصلي متأخر، لكن لما قال شغل دلنا هذا على أنه من عادته أنه يصلي في البداية، في بداية الوقت، يعني يقدم، لكن لما قال شغل إذن هذه حالة صورة جاءت عارضة وليست هي الأصل. قال
حتى رقدنا في المسجد، استدل فيه من ذهب إلى أن النوم لا يقضي الوضوء، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا.
نعم، استدل بهذا الحديث من قال بأن النوم لا ينقضي الوضوء، كيف؟ وجد دلالة أن الصحابة أو هذا الحديث ابن عمر ماذا قال؟ قال فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله، يعني وصلينا. قال فلما صلينا استنبط منه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالوضوء، ولو كان الوضوء واجب لأمرهم به، واضح لكم؟ وهذا النوم واضح نوم، فهو يدل على عدم النقض، وأن النوم لا ينقض الوضوء، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول لا دلالة فيه. لماذا؟ يقول احتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا، وهذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى إثبات. ثم لا فرق على الصحيح كما سيأتي بين القاعد وبين المضطجع، لأن القاعد حتى لو نام لا يشعر بنفسه، جزمة لو استغرق في النوم لو خرج منه ريح ما شعره، أليس كذلك؟ قال الاحتمال الثاني
أو الاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضع وإن لم يقل، وإن لم يقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يقدون على غير الوضوء،
وهذا هو الاحتمال الصحيح. ما هو؟ أنه ولو كان مضطجع ما يلزم أن يذكر في الحديث كل شيء، لأن أصلا الوضوء كان معروف عندهم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء، وأن النوم ناقض للوضوء، أليس كذلك؟ فلا يحتاج أن يذكر الصحابي كل شيء حصل معه في هذه القصة، يقول والله أنا نمت هكذا وكنت نائم هكذا ورأيت في نومي هكذا وحصل معي هكذا ثم قمت إلى صح، لا يذكر قصة كاملة، هو يريد أن يذكر الشاهد فقط أنه حصل منهم نوم، ويريد بهذا النوم لا لنقض الوضوء وعدم نقض الوضوء، يريد من هذا النوم يبين تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، ولهذا قال نمنا ثم استيقظنا ثم نمنا، مع قوله ثم التي تدل على التراخي، فإن هذا لا يمنع من أنهم قاموا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأوا، أليس كذلك؟ فلا مانع من ذلك. ولهذا أقول وهو كما قال رحمه الله تعالى لا دلالة فيه على أن النوم لا ينقض الوضوء، حيث إنه لم يذكر فيه يعني هذا الحديث أنهم قاموا وصلوا، أنهم قاموا وصلوا على ماذا؟ وصلوا على غير وضوء، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل جاء هذا أنهم قاموا وصلوا على غير وضوء وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، أليس كذلك؟ وأيضا هو غير صريح في ذلك، هو غير صريح في ذلك، وتدخله الاحتمالات، أليس هذا الحديث تدخل احتمالات كثيرة؟ نعم. وهو أيضا معارض بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء من النوم، قال صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السه، العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. هذا صريح، أليس كذلك؟ العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، هذا أمر بالوضوء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام مضطجعا، من نام جالسا، من نام، لا، هنا قال من نام، ومن من ألفاظ العموم تشمل النوم مضطجع، تشمل النوم قائم، تشمل النوم مضطجع جالس، على جميع الأحوال من نام على أي حال فليتوضأ. لماذا؟ لأن النوم مظنة الحدث، الإنسان إذا نام ما يشعر، يكذب من يقول والله أنا نايم واستغرق في نومه دخل في النوم ويقول والله أنا أشعر، ما يستطيع، إذا دخل في النوم صراحة ما يستطيع، أما مقدمات النوم نعم يشعر بمن حوله، نحن ما نعرف المقدم في البداية، لا، نحن نبحث إذا دخل في النوم هنا ذهب عنه الوضوء. وضح لكم؟ أقول والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 86 و300. والوكاء، ما هو الوكاء؟ الخيط الذي يربط به، والسح الدبر، والسح الدبر، ما معنى هذا الحديث؟ والمعنى أن اليقظة وكاء الدبر، يعني اليقظة يشعر الإنسان بأنه إذا خرج منه شيء أو لم يخرج يستطيع يتحكم بنفسه، أما إذا نام انطلق الوكاء ما يستطيع يتحكم به خلاص. ما معنى انطلق الوكاء؟ يعني انطلق الخيط الذي بيده, انطلقت السيطرة التي كانت بيده, ما يستطيع. هل يستطيع أن يسيطر على نفسه إذا خرج منه ريح وهو نائم؟ مستحيل. هذا معنى الحديث. أقول والمعنى أن اليقظة وكاء الدبر حافظ له من خروج شيء. أما إذا نام فإنه لا يشعر بخروج أي شيء, فلهذا فليتوضأ. وكذلك في حديث صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام, ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم. والحديث في صحيح النسائي رقم 23 و100. فتوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين النوم والغائط والبول في هذا الحديث. ألم يسوي لأن الخفاف تنزع إما بالنوم أو الغائط أو البول, فهو دال على النقل وأنه مساوي له, أليس كذلك؟ فدل هذا على أن النوم كالبول في نقض الوضوء, ولا فرق بين من كان قاعدا ممكنا مقعدته أو مضطجعا, إذ هذه الأحاديث لم تفرق, حديث ما فرقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من, فما قلت لكم هذه من ألفاظ العموم. وأيضا قال ابن بطال وإجماع العلماء على أن النوم مزيل للعقل, أليس الذي ينام يذهب عقله؟ هذا بالإجماع قال ابن بطال لا خلاف فيه أن عقله لا يكون معه, أليس كذلك؟ لهذا لا يشعر بمن حوله. قال بالإجماع أنه مزيل للعقل, ينقض الوضوء. هذا ليس بالإجماع يعني ينقض الوضوء, العقل لا شك أنه إذا زال بالإجماع انتقض الوضوء, أليس؟ إذا كان الإنسان على وضوء وجن بالإجماع أنه انتقض وضوءه, والذين لا فرق لأن عقله أيضا قد ذهب. وضع لكم. قال ينقض الوضوء ويرد قول من لم يرى من النوم وضوءا أصلا, من لم يرى من النوم وضوءا أصلا. انظر شرح ابن بطال في المجلد الثاني في صاد 97 و100, هو المغني في المجلد الأول في صاد 34 و100.